إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث الحارث بن عاصم الأشعري من حديث الحارث بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث العظيم تضمن ما سمعتم من الكلمات العظيمة والتنبيهات المهمة وبيان فضائل الأعمال ومراتبها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والمراد بالطهور طهارة الظاهر والباطن. أما طهارة الباطن فأن يطهر الإنسان قلبه من الشرك بالله عز وجل والكفر والنفاق والشك والرياء، وأن يطهر قلبه من أنواع المعاصي، من الغل والحقد والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، ويملأ قلبه بحب الطاعات، بحب التوحيد وحب الصلاة والصيام وحب الأعمال الصالحة المتنوعة، كبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك، فقلبه يحب الصالحات ليكون القلب طاهرا. وطهارة الظاهر النظافة بالماء للثياب والجسد من أنواع الأوساخ والنجاسات، ولغسل الجنابة والوضوء، فيتطهر المسلم ظاهرا وباطنا. فعلى المسلم أن يحرص على الطهارة ظاهرا وباطنا، فلا يبقى في قلبه حب لما ينجس قلبه ولا لما ينجس بدنه. فكما أنك لا تحب أن يكون ثوبك دنيسا، ولا تحب أن يكون بدنك دنيسا، ولا تحب أن يكون مجلسك دنيسا، فكذلك لا تكون محبا لما يكون سببا لنجاسة القلب والعياذ بالله. فلهذا نقول للعاصي الذي قد أحب قلبه المعاصي والآثام: طهر قلبك فقد ولغ الكلب في الإناء، طهر قلبك ونظف قلبك وبادر إلى الإقبال على الله عز وجل، فإن القلب في البدن كالمسجد في الحارة أو القرية، ألا ترى كيف يحافظ على نظافته أكثر من الحفاظ على نظافة غيره من المنازل في المحلة أو القرية؟ فهكذا حافظ على طهارة قلبك أكثر من الحفاظ على طهارة وجهك ونظافته، فإن الله عز وجل ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى الصور. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي أن هذه الكلمة عظيمة عند الله، فإنها لو وضعت في الميزان لم تلأ. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أنهما بهذه العظمة، وأن الله عز وجل لو جعل الحمد والتسبيح أجساما لملأتا ما بين السماء والأرض، ولو كان الحمد جسما لملأ كفة الميزان. والمراد بالتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فلا يلحقه النقص بوجه من الوجوه. فإذا قلت سبحان الله فالمراد أنك تقول أنزه الله عن كل نقص وعيب، والمراد بالحمد الثناء على الله عز وجل بما يستحقه، فالكمال لله عز وجل من جميع الوجوه. فأنت تقول أحمد فلانا لكرمه، وأحمد فلانا لشجاعته، وأحمد فلانا لرحمته للآخرين إلى غير ذلك. فيحمد الشخص على ما فيه من الفضائل والكمالات، والله عز وجل قد اجتمع له الكمال المطلق من جميع الوجوه. فيحمد سبحانه وتعالى على كرمه وإحسانه، وعلى عفوه ومغفرته، ويحمد جل وعلا على حلمه بعد علمه، ويحمد جل وعلا أنه أطعم وسقى، وأنه أنزل الشرع المطهر، يحمد على ما شرع من إقامة الحدود على القتلة واللصوص وقطاع الطريق والزناة وغيرهم. ففي تلك الأحكام معناه أن الله عز وجل لحكمته وإحكامه حكم على كل شخص بما يستحقه. ويحمد سبحانه وتعالى على ما ينزل من الأمطار وما ينبت من الثمار، ويحمد جل وعلا على ما تضمنت أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة إلى غير ذلك. فأنت حين تقول الحمد لله، المراد بها التي للاستغراق، أي استغرقت جميع المحامد لله جل وعلا. فعظمت هذه الكلمة لأن فيها ثناء عظيم على الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. المقصود أن هاتين الكلمتين عظيمتين تخرجان من فمك لا تدري ما أثرهما، أما لو أن الله جسمهما لرأيتهما بعد خروجهما من فمك قد ملأتا ما بين السماء والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. المراد أن الصلاة نور، والمراد بالنور الضوء الذي لا شعاع فيه، وذلك لما في الصلاة من الراحة والطمأنينة، وهي سبب لسكون القلب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أي إذا حسبك أمر ونزلت بك مصيبة فصبر نفسك على ما أصابك، واهرع إلى الصلاة وسارع إليها، فكلما صليت نزل عليك السكون ونزلت عليك الطمأنينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومعنى قرة عيني أي أنك عينه تطمئن إلى الصلاة، وذلك تشبيه لما يحصل للإنسان عند أن يرى شيئا يعجبه، فإنه يفتح عينيه ولا يطبقهما سرورا بما يرى وبما ينظر. وهذا معنى قرة العين، أي أن عينه تقر للنظر إلى هذا الشيء، فشبه الصلاة بذلك فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، مع حبه لبقية الأعمال، ولكن هذا تعظيم لشأن الصلاة وبيان إلى أنها راحة وطمأنينة. والصلاة معشر المسلمين فيها أنواع من العبادات، ففيها تلاوة القرآن، وفيها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وفيها الدعاء وغير ذلك. واشترك في الصلاة جميع الأعضاء، فأنت تدرك بقيامك وركوعك وسجودك وقعودك تحريك جميع أعضاء بدنك، كما جاء في الحديث: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. وجاء في لفظ آخر: إن في ابن آدم 360 سلامة، أي مفصل. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني أنه يذكر الله حتى يؤدي ما على هذه الأعضاء كلها 336 مفصلا. قال: ويغني عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمعنى ذلك أنه إذا قام وركع وسجد وقعد أدى كل عضو ما عليه بنفسه، لأنه قد تحرك في طاعة الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، وفي الصلاة السجود، وهو أعظم شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فأنت قد وضعت أشرف عضو منك في الأرض ذلا لله عز وجل وخشوعا لله عز وجل، ألا ترى أنك لو دفعت لك الدنيا بأسرها ما سجدت لغير الله؟ فإذا كنت تضع جبهتك لله مرات كثيرة في اليوم الواحد، دليل على أنك قد تواضعت لله عز وجل غاية التواضع، ووضعت أشرف عضو منك في الأرض خشوعا وذلا لله، فكنت مستحقا أن يكافئك الله أن يستجيب دعاءك وأن يقربك، كما سمعت في قوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم قال: والصدقة برهان. البرهان في اللغة هو الشعاع الذي حول ضوء الشمس، أي أن هذه الصدقة برهان واضح على صدق إيمان صاحبها، وعلى صدقه في محبته لله عز وجل، ودليل على عدم بخله، وعلى أنه ليس في قلبه حرص على المال، ودليل على حبه للمساكين، ودليل على حبه لبذل الخير، ودليل على حبه للأجر والثواب، ودليل على خوفه من النار، ودليل على حبه للجنة، كل هذه تظهر عند صدقته، لأنه ما تصدق إلا بهذه البواعث وبهذه النوايا، فسميت برهانا، أي كأنها في الوضوح على صدق تلك القضايا التي ذكرناها، كوضوح شعاع الشمس الذي ينبعث حول قرصها. ثم قال: والصبر فيا، أي أنه صبر مع مشقة، لأن الضياء ضوء بحرارة. وانظر كيف فرق بين الصلاة والصبر، لأن الصبر يحتاج إلى مشقة. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فسمى ضوء الشمس، فسمى ما يخرج من الشمس ضوءا لأن فيه حرارة، والقمر نورا لأنه ضوء بلا حرارة. فهكذا معشر المسلمين، جعل الصبر ضياء، لكن الصبر لا يزال فيه الإشراق والإنارة، أي أنك إذا صبرت على أمورك النازلة استنار لك أمرك واتضحت لك القضايا. وكل الشر في العجلة، يوم أن يتناول الإنسان أموره بعجلة فإنه يندم غالبا. فيكون الصابر عند حلول القضايا قادرا على التفكير ومعرفة الحلول لأموره التي تنزل به. فالمقصود أن صبر الإنسان نور له، سواء كان صبرا على طاعة الله، أو كان صبرا عن معصية الله، أو كان صبرا على أقدار الله المؤلمة، فعاقبة الصبر خير. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: والصابرين والصابرات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأنت إذا صبرت وعودت نفسك على الصبر ولو كان فيه مشقة، إلا أن الله عز وجل ينير بصيرتك ويقوي إيمانك ويشرح صدرك وينير قلبك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. انتبه لهذا المعنى يا عبد الله، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة على من لا يعمل به. فالمؤمن تكون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دلائل له على أقواله وأفعاله. يقول: أنا بررت والدي، بررت بوالدي، والدليل من القرآن كذا على صحة فعلي، وكذا وكذا، ومن السنة كذا. ففعله هذا له دلائله. يقول: أنا وصلت رحمي والأدلة كذا، أنا أحسنت إلى جيراني والأدلة كذا، أنا كنت أمينا في بيعي وشرائي والأدلة كذا، أنا تركت المعاصي والأدلة على صحة تركي لها كذا وكذا. إذن صار القرآن أدلة على صحة أفعاله، وقوله أو عليك أن يكون القرآن حجة على من لا يعمل به، فيقال يا فلان أنت وقعت في الكذب والدليل على بطلان فعلك كذا، وقعت في الزنا والدليل على بطلان فعلك كذا، وقعت في الغش والدليل على بطلان فعلك كذا، إلى غير ذلك. فدلائل القرآن والسنة حجج على ذلك الشخص، يلقى الله عز وجل ويحاسبه على هذه الآيات والأحاديث التي فرط في العمل بها. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بعض الناس أكثر على نفسه من المعاصي وأسرف، فلو جمعت الأدلة التي خالفها ربما تكون نصف القرآن أو ثلث القرآن أو ربع القرآن، ربما وجدته قد خالف أكثر من 1000 حديث. لو جمعت الأدلة التي خالفها وعصى الله فيها، هذه الأدلة كلها حجج عليه بين يدي الله عز وجل، فكيف يتعامل فيها وكيف يجيب الله عز وجل؟ يوم يعرض الله عز وجل أعماله، وكم من أناس يقع في معاصي الله عز وجل لعن فاعليها، ويأتي يقرأ القرآن ويمر على الآيات وفيها لعن أصحاب المعاصي التي هو يعملها، فيلعن فيقرأ لعن نفسه بنفسه، أو أنه يقرأ آيات غضب الله فيها على أقوام هو من جملتهم، وهكذا فيقرأ لعن نفسه بنفسه. فهذا معنى أن القرآن حجة لك أو عليك، فليحذر الإنسان على نفسه من أن يكون القرآن خصمه بين يدي الله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يغدون في الصباح، ويخرج كل إنسان من بيته إلى عمله، فمن خرج ناويا الشر ومن خرج ناويا الخير. فالذي خرج ونيته الخير هذا أعتق نفسه، خرج لا يريد إلا أن يكتسب مما أحل الله، لا يريد أن يظلم أحدا، لا يريد أن يكون غشاشا، لا يريد أن يكون كذابا، لا يريد أن يحلف اليمين الفاجرة لإنفاق سلعته، لا يحب أن يقتل النفس المحرمة، لا يحب أن يكذب، لا يحب أن يخدع، إلى غير ذلك. هذا أعتق نفسه، خروجه صحيح وخروجه صدق، والذي خرج ناويا الشر أهلك نفسه. فربما خرج الإنسان ناويا قتل النفس المحرمة، وربما خرج الإنسان من بيته ناويا الزنا، وربما خرج من بيته ناويا شرب الخمر، وربما خرج ناويا أن يكتسب المال مما حل وحرم، وربما خرج ناويا لدفع الرشوة، وربما خرج من بيته ناويا أن يشتري ذمم الشهود أو ذمم الكاتبين ليكتبوا له أوراقا مزورة إلى غير ذلك. هذا أوبق نفسه من خرج بهذه النوايا. والفاصل عند باب بيته ماذا خرج له، وتتحرر نيته هناك قبل خروجه من بيته. إن خرج للخير فخير، وإن خرج للشر فشر. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبيع نفسه بماذا؟ أما والله لو أعطي الدنيا بأسرها لما كانت تساوي نفسه لو كان عاقلا. فنفسك أغلى من الدنيا بما فيها، نفسك أغلى من أن تبيعها بشيء من الدنيا ينال بمعصية، نفسك أغلى من أن تعمل أعمالا عاقبة فاعليها النار، نفسك أغلى من ذلك. ولو أعطيت الدنيا وأسرها بأسرها لتكون العاقبة النار فأنت خسران. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما عليها، ولموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت أي لو وضعته الظل الذي تحته فقط، ليس على قدره مربعا، لا، تحته فقط، لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فلهذا لا تبع نفسك بالبخس لتشفي غليلك أو لتروي غريزتك أو لتنال شيئا مما تحبه من الدنيا، لم ينل إلا بمعصية الله. أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. لئن ذهبت نفسي بدنيا أبيعها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. فإذا كان الإنسان سينال شيئا من الدنيا ويفرط في طاعة الله خسر نفسه. يا معشر المسلمين، أي شخص جمع أموالا من حلال أو من حرام فهذه الأموال إما أن تتلف وهو حي أو أن يموت وهي باقية. هذا هو الحال وهذا هو الواقع. يا معشر المسلمين، أرأيت لو أن عندك صديق صالح ينفعك وأنت تعيش معه، لكن المال ليس صديقا صالحا إلا لمن استخدمه في طاعة الله، متى ينفعك المال لو استخدمته في الخير؟ ينفعك ساعة فراقه، أما وهو في صندوقك ما نفعك ولا فعل لك شيئا. فإذا اشتريت سلعة جميلة تحبها فينفعك المال بجلبها تلك اللحظة عند فراقه، فما هو بصاحب ينفعك حال إقامته معك؟ فما نفعه إلا ساعة الفراق. فالمقصود أيها المسلمون، لا يعرض الإنسان نفسه للبيعة الخاسرة بخروجه من بيته لمعصية أو لبدعة، نسأل الله السلامة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وجميع من يلينا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للأحياء من المؤمنين والميتين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احكم دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.